بأن يكون مبدوءا بشيء آخر، وهو أن يغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى. والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بإناء فيصب على يديه ثلاثا، ثم يصيب بيمينه، ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه. الحديث ثم يغسل ما على فخذيه، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة، يعني يغسل يديه ثلاثا ثم إلى آخره. فإن شاء غسل رجليه، فإن شاء غسل رجليه، هذا يعني مرخص، إن شاء قدم رجلين وإن شاء أخرهما، فهو مخير في يعني في وضوء الجنابة وفي وضوء الحيض، مخير بين أن يقدم غاسل الرجلين أو يؤخرهما. وهناك من فصل يقول: إذا كان المكان نظيفا قدم غاسل الرجلين، وإذا كان المكان غير نظيف يؤخر غسلهما إذا كان فيه تراب مثلا أو فيه أشياء. ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما، لظاهر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. الحديث متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم، هذا حديث عائشة اتفق عليه البخاري ومسلم، النبي كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة. وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله، وإن شاء أخر رجليه إلى آخر غسله، لحديث ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه أو عن مقامه فغسل قدميه، عن مقامه يعني إذا قلنا مقام خير المقام مكان القيام، عن مقامه عن مكان قيامه، لأن المقام مصدر قام يقوم مقاما، مقام والمقام مكان إقامته، من أقام يقيم إقامته، إذن مقامه أفضل، المكان الذي قام فيه هو قام. الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم الأربعة. وإن شاء خلاص، ثم بعد أن يتوضأ وهو مخير بين أن يقدم غسل رجليه ويخرهما، يغمس يديه في الإناء ويرفعهما، يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض به مشيئا، فيخلل بها أصول شعر رأسه. هذا سنة، تخليل شعر الرأس قبل غسلهما، تخليل يعني يغمس يديه في الإناء. لهذا يقول فيه فائدتان، فائدة طبية وفائدة يعني شرعية عبادية. فائدة طبية هو أنه عندما يغمس يديه ويخلل شعر رأسه تنسد المسام، لأن في الرأس شقوقا ومسام، تلك الشقوق إذا أفرغ الماء عليها من غير أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه يدخل الماء من تلك الشقوق فيحصل له الزكام، بخلاف ما إذا بلل يديه، غمس يديه في الإناء وخلل وصول شعر رأسه، فإن تلك المسام والشقوق تنسد فيفرغ الماء بعد ذلك لا يضره. هذه فائدة طبية. وفائدة شرعية هو أنه يسهل ويتيسر غسل رأسه، عندما يفيض الماء على رأسه يجد الطريقة، ذلك الماء يجد الطريقة ليدخل تحت من بين الشعر. وإن شاء قال بعد ذلك ثم يغلف على ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا فيخلل بهما أصول شعر رأسه. والدليل على هذا يعني لحديث عائشة السابق قريبا فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يغمس يديه في الإناء ويخلل شعر رأسه، وفيه قولها في صفة رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول الشعر، متفق عليه، حديث متفق عليه، يعني تخليل شعر الرأس يعني دليله هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن يخلل شعر رأسه ببلل أصابعه ثم يغرف على رأسه ثلاث غرفات، يغسل رأسه ثلاث غسلات غاسلا له بهن، يغرف الغرفة الأولى فيفرغ على رأسه فيدرك رأسه ثم يغرف الغرفة الثانية كذلك يفرغها على رأسه فيدركه، ثم يغرف الماء للمرة الثالثة فيفرغه على رأسه فيدركه. فالواجب هي الغسلة الغرفة الأولى فقط، أما الغرفة الثانية والثالثة فهما مستحبتان. ثم يغلف على رأسه ثلاث غرفات غاسل له بهن، لحديث عائشة وميمونة السابقتين، في الحديثين السابقتين هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام غرف الماء بيده ثلاث غرفات فأفاضها على رأسه الشريف. ثم قال وتفعل ذلك المرأة، وتفعل المرأة ذلك تفعل يعني تخلل شعر رأسها ببلل أصابعها ثم تغرف ثلاث غرفات على رأسها، ففي كل غرفة تدلك شعر رأسها. وتفعل ذلك المرأة وتضغث شعر رأسها، يعني تدلك لتحقق وصول الماء إلى أصول الشعر، فإنه ورد إن تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، ولحديث أم سلمة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل فوصفه لها وقال فيه وغمزي فروتك عند كل حفنة، غمزي ما معنى غمزي؟ ادلكي الفروة يعني الرأس عند كل غرفة، في كل غرفة تدلك تغمز يعني تدلك شعر رأسها. نعم
تحت كل شعرة جنابة،
شيخ قلنا صحيحة. أنا؟ ما زال سيأتي هذا. قال سيأتي. ضعفه معظم إن تحت كل شعرة جنابة تغسل الشعر وأنقل البشرة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وسنده ضعيف، لكن له شواهد من أحاديث أخرى، في كل حديث يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالدلك، وفي الرواية الأخرى بالغمز، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه يجب إيصال الماء إلى وصول الشعر ودلك الشعر. ربما هذا الحديث يعني هذا له شواهد من أحاديث أخرى، فهو حسن لغيره كما يقولون. نعم. ليس سنده ضعيفا. أنا سنده ضعيف ولكن له أنا تقوى بما سبق من الحديث بالدلك والغمز وغيرها. تضغط شعر رأسها لتحقق وصولنا إلى وصول الشعر، فإن تحت كل شعرة جنابة، كما في الخبر الآتي. ولحديث أم سلمة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل فوصفه لها وقال فيه: واغمزي فروتك. فروة هو جلد، فروة هي جلد جلدة الرأس، فروة هي جلدة الرأس عند كل حفنة، وليس عليها حل عقاصها. عقاص جمع مفردها عقيصة، العقائص ونعم عقيصة ظفائر، إذا كانت لها عدة ظفائر، والعقيصة هو أن تجمع، أن تجعل ظفائر وتجمعها، تجمع تلك الظفائر، ذلك هو المسمى بالعقيصة. ليس عليها حل عقاصها اللهم إلا إذا أكثرت من الخيوط، إذا أكثرت الخيوط وضعت خيوطا كثيرة فإنه يجب نقضها، لأنه يحول دون وصول الماء إلى الشعر. فإذا كانت الخيوط قليلة، أطرافها، الأطراف هي التي ربطت بالخيوط، تلك الخصل من الشعر جمعت فجعلت قصيدة عقيصة، عقائص جعلت عقائص، فيكفيها أن تدخل أصابعها تحت عقاصها تحت العقائص. نعم نعم، لكن تربط في النهاية، تربط بالخيوط، لا يضر ذلك نعم، لأنه قليل نعم. القردون هذاك يحول دونه، يحول ذاك القردون هذاك يحول دون الشعر، ذاك القردون تنقضه، يجب نقضه، يجب. وليس عليها حل عقاصها. للأحاديث الكثيرة منها حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي، أم سلمة إني امرأة أشد ظفر رأسي يعني تظهره، أفأنقضه بغسل الجنابة؟ أنقضه يعني أنقض تلك الظفائر، الظفائر طالب الظفائر، الظفائر جمع ظفيرة وهو خصلة من الشعر، تظفرها، تظفرها على ثلاثة، وفي الأخير تربطه بخيط لا ينحل ذلك، ثم تجمعها. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأنقضه يا رسول الله؟ قال: لا. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليها الماء فتطهرين. رواه أحمد ومسلم والأربعة. وقد بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: أو يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة فراغات، أن أفرغ على رأسي ثلاثة فراغات، فراغات يعني فرغة من فرغة، فرغة أو أفرغ مرته فرغة، أما غرفة معروفة الغرفة يغتيف هكذا، وأما الفرغة هو إفراغ الغفر الفراغات الغرفات، الغرفة غرفة يغرف غرفة أو غرفا، وغرفة واحد وغرفة هذا غرفة، تلك الغرفات هي يفرغها فهي، فعندما فرغات تسمى فرغات، فرغات. ثم بعد أن يصب الماء على رأسه ويغسل ما تبع الرأس من أذني، يغسل أذني ويغسل صماخ الأذن سنة، يغسل الصماخ سيدخل ما في صماخ أذنه صلى الله عليه وسلم. أنا يعني يا أخي كأنه هذا بلغ ما بقى غير كل ما حرق رؤوسكم بس حرق الرؤوس يعني أنكرت عليه ذلك أنكرت عليه ذلك قال يعني هذا غلو غلو ما قالوا إلا أن يقول لهن احرقنا رؤوسكن أنكرت عليه ذلك أنا هذا عبد الله بن عمرو بن العاص مش عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص من كان متشددا يعني كان متشددا هي لابد غسله الأذنين تغسلان في الوضوء تمسحان مسحان والمسح مبني على التخفيف وأما في في الغسل فيجب تتبع التكمش الغضون هذه الغضون يجب أن تتبع أما غسل الصماخ فهو سنة ثم بعد والرقبة ثم بعد غسل الأذنين يغسل أيضا الرقبة مرة واحدة لأن الغسل مرة واحدة غسل الجنب لا يتكرر ثم لأن الرقبة داخلة في ثم يفيض الماء ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر هنا اختلفوا الفقهاء في الصفة ما هي الصفة الفضلة منهم من يقول يفرغ الماء على شقه الأيمن حتى يصل إلى ركبتين ثم يرجع إلى الجهة اليسرى فيغلف الماء فيفرغ على الماء حتى يصل إلى ركبتين ثم يرجع إلى الجهة اليمنى فيكون بهذا قد قدم الأعالي على الأسافل وهناك من يقول حتى في الصلاة الأخرى فيه تقديم اليمنى على اليسرى وتقديم الأعالي على الأسافل يفرغ الماء على شقه الأيمن من أعلاه إلى أسفله إلى رجلين ثم يرجع إلى الجهة الأسرى وفي هذا أيضا في هذه الصورة فيه تقديم الأيمن جهة التيمن يعني تقديم الأيمن على الأيسر وفيه أيضا تقديم الأعالي على الأسافل أنا محتمل صفتان بعضهم يذكر هذه الصفة وبعضهم يذكر الصفة الأخرى فالإنسان مخير كلاهما تكون مشمولة للحديث الشريف ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر لما مر في الوضوء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وآله لغاسلات ابنته ابدأن بميامينها بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت أمرهن أمر الغاسلات أن يبدأن بميامينها الميامين لأن تقديم الميامين الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن ثبت عنه أنه كان يحب التيمن في كل شيء ويتدلك بيديه بأثر صب الماء لابد عليك في إفراغ الماء لابد من الدلك لأن الإفراغ أو الانغماس في الماء إليك فيه لابد من الدلك صب الماء حتى يعم جسده وما شك أن يكون أخره من جسده عاوده بالماء ما شك أن يكون أخره يعني نعم أن يكون أخذه عندكم نعم نعم كيف إيش قال ثم وما شك أن يكون أخذه خير يعني مسه يعني حفيره أخذه من جسده عوده بالماء حتى يتحقق لابد أن يتحقق أخره يعني أخره يعني أخره لم يصله الماء يقول لأن الذمة عامرة ذمته عامرة بإيصال الماء والدلك لا يبرأ أحد، لا يبرأ، لا تبرأ ذمته إلا باليقين، لابد أن يتيقن. ما كان الذي شك أنه وصله إلى الماء ولم يصل يجب أن يصل إلى الماء إلا المستنكح. المستنكح يجب أن يقال وضوء، أن يقول طهارتي كاملة ووضوئي كامل، لا يجوز له أن يتتبع الوسوسة. ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده، دلك جميع بدنه حتى يوعب، يعني حتى يعم، يوعب أوعب، يوعب إعابا أي عمم، حتى يعمم جميع جسده. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمها الغسل، علمها رسول الله كيف تغتسل، ثم أمرها أن تدلك، أمرها أن تدلك وتتبع بيديها كل شيء، تتبع بيديها كل شيء من كل غرفة تغرفها، تتبع كل شيء لم يمسسه الماء من جسدها، كل مكان لم يمسسه الماء من جسدها يجب أن تتبعه بالماء. ثم قال يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي، ثم ادلكي جلدك وتتبعي الأماكن التي ينبو ويبعد عنها الماء. ذكره ابن حزم في المحلى وأعله وهو غريب جدا، هي علة يعني ذكر له علة وهو غريب، يعني الحديث غريب جدا. وهناك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن تحت كل شعرة جنابة، هذا عرفتم أنه تغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وسنده ضعيف، لكن له شواهد. كل هذا يتتبع هذا، لأن الذمة هذه على القاعدة، الذمة عاملة بغسل كل الجسد، والذمة لا تبرأ إلا بيقين، اللهم إلا من كان مستنكحا، من كان كثير الشكوك، فهذا لا يجوز له أن يتبع الوسوسة. ثم أمر أن يتعهد، هناك أماكن يبعد عنها الماء في الجسم يجب أن يتعهدها بالماء وبالدلك معا، أشار إليها بقوله ويتابع عمق سرته، ويتابع عمق سرته مكان منخفض ينبو ويبعد عنها الماء، فيجب أن يوصل إليه الماء، أن يوصل الماء إلى سرته فيدرك، وتحت حلقه كذلك إذا أفرغ الماء على رأسه لا يصل، قد لا يصل الماء إلى حلقه فيوصل إليه الماء هكذا إلى حلقه، ويوصل الماء إلى حلقه ويخلل شعر لحيته، اللحية لابد تخلل الشعر في الوضوء في تفصيل كما سبق، إذا كان خفيفا خلل شعر لحيته، وإذا كان كثيفا لا يخلل، يكفي أن يحركها. أما في الغسل فيجب أن يخلل جميع الشعر الذي في الجسد، ويخلل شعر لحيته. كذلك اليتان المقعدتان يبتعد وينبو عنهما الماء، فيجب أن يوصل إليهم الماء، لأنه إذا أفرغ في الماء لا شك أنه لا يدخل بين اليتين، فيجب أن يدخل الماء بين اليتيه، يعني يوصل إليه الماء. جناحين يعني الإبطين، الإبطين نعم. كيفش؟ كيفش؟
مثل
يديه اليدين، هل لا 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 ينتقض له، لا ينتقض، النقض يكون بمس الذكر نعم، بباطن يديه أو بجنبهما، بجنب بباطن اليدين أو جنبهما، أما مس الدبر أو اليدين لا ينقض الوضوء. وبين أليتيه ويتبع عنق صدره وتحت حلقه ويتبع عنق صدره وش كان بعد ذلك؟ وتحت حلقه يتابع عمق صرته وتحت حلقه ويخلل شعر لحيته زيد غير موجود تحت جناحي تحت جناحي الإبطين يصل إليهم الماء لأنه ينبو ويبعد عن الماء وبين أليتيه بين الأليتين هما المقعدتان ورفغيه ورفع ما هو ما تحت ركبتين من خلف هما الرفغان ورفغيه أول ما وراء الفخذين يعني ما بين الفخذين ذلك هو المسمى بالرفع وتحت ركبتيه ما تحت الركبتين أيضا يبلغ وأسافل رجليه أسافل رجلين ويخلل أصابع يديه يقول لوجوب تعميم دليل على هذه الأمور قل لوجوب تعميم سائل الجسد بالماء إجماعا هذا شيء مجمع عليه إيصال الماء إلى جميع الجسد مجمع عليه وهذه المواضع ينبو عنها الماء يبعد عنها الماء ويتجافى عنها الماء فيجب التحقيق بوصول الماء إليها ثم قال ويحذر أن يمس ذكره يحذره من مس ذكره لأنه إذا مس ذكره انتقض وضوءه أنا لا هو إلا بضعة منك يعني لكن هذا غير يعني لأحده الأخرى التي تثبت نقل الوضوء بمس الذكر أنا
إنما هو بضعة منك
من أفضل إلى فرجه فليتوضأ يعني هذه الأحاديث هي القوية الكثيرة يعني من أفضل إلى فرجه بيده فليتوضأ أنا
شيخ الجمع
أنا
إذا قلنا الجمع على أساس لمس
بشهوة ينقض
ولمس بغير
شهوة ينقض وهذا الحديث يعني أنه لا ينقض الوضع إنما سئل هل ينقض قال ما هو إلا بضعة منك
لأنه ربما غير متعمدا إذا كان متعمدا
يعني الفرق هناك خلاف على كل إن هناك من حمل هذا على المتعمد يعني حمل نقل الوضع على المتعمد وهناك من عمم يعني تعميم هو الراجح يعني التعميم هو أن من مس كيفما كان مس ذكره هذا هو الأحوط يعني هذا هو الأحوط
أنا هناك من جمع شيخ
هناك من جمع شيخ بغير الشهوتين يكون أشبه هناك أقوال كثيرة يعني هناك أقوال بأنه لا ينقض مطلقا هناك من أنه لا ينقض مطلقا وهناك من يقول إنه ينقض مطلقا وهناك من فرق بين من مساو بشهوتين وبين من مساو بغير شهوتين ولكن القول المشهور هو أن الاحتياط الأحوط هو أن لا يمسه لا بشهوة ولا بغير شهوة هذا هو الأحوط يعني ويحذر أن يمس ذكره في تدلكه بباطن كفه فإن فعل ذلك وقد أوعب طهره أعاد الوضوء لما سبق في نواقضه أو سبق في نواقض الوضوء أن نرجع إلى تقدم الكلام على هذا.
فأي شيخ ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة في جسد اللذة
وقبلة
للذة ومن مس الذكر.
إيه؟ من مس الذكر إيه؟ نشوف الحديث يعني الشريف ومن مس الذكر لحديث بصرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. رواه مالك وأحمد والأربعة وصححه جماعة. وقال البخاري إنه أصح شيء في هذا الباب. نشوف يعني البخاري يقول إنه أصح في هذا الباب، يعني في حديث في باب مس الذكر. وفي الباب يعني 17 صحابيا ذكرتها في الإمام بالطرق المتواترة من حديثه عليه الصلاة والسلام وغيره. نحن كل مسألة خلافية بيننا، ولكن هذا هو البخاري يقول هذا أصح حديث يعني في هذا الباب البخاري. أنا
يقول
حديث
من
صحة
إنه
بضعة منك شيخ،
من
صحة
الحديث
في الموضوع،
لأن
أنكر
الحديث
متأخر
في
الإسلام شيخ، أو الحديث في الموضوع. يعني هناك من يقول هذا، من جمع بين الحديثين، على كل حال الخلاف وقع، ولكن الأحوط وكذلك البخاري له قيمته، وقد إنه أصح شيء في هذا الباب، ما دام يعني هذا الحديث أصحه فلنعمل بالحديث الأكثر صحة في الحديث عن 17 صحابيا ذكرته، كأن الحديث متواتر يعني. هذه هي صفة الغسل. والغسل أيضا له كما عرفت له موجبات، له أسباب سبقت أنها أربعة أو خمسة هي الموجبات. نعم، خروج المني ودخول الكاميرا في الفرج والحيض والنفاس والمستحاضة والدخول في الإسلام كذلك، دخل في الإسلام يعني يغتسل يعني كفر يعني، الكافر الذي دخل في الإسلام يجب أن يغتسل على رأي من قال بوجوب الغسل. وأما فرائضه واجبات الغسل النية والدلك وتخليل الشعر والفور تعميم الجسد بالماء، هذه فرائض. فرض الغسل قصد يعتبر قصد يعني النية، فورا عموم الدلك تخليل الشعر، والسنن أربعة أيضا، سننه البدء بغسله سننه سنن هي المضمضة والاستنشاق كيفاش الله سنن كيفاش قال السنن سننه مضمضة غسل اليدين. لا لا، هذا في الله، هذا في الوضوء. سنن فور الله غسل قصر يحتاض الفور وتابع الخفية مثل الركبتين في الباب. يعني ذكر إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يوصل يديه إلى ظهره يستعمل حبلا أو يستعمل منشفة فتابع الخفية مثل الركبتين. وصل لما عصر بالمنديل ونحوه كالحبل. سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين أربعة، المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين وغسل ثقب الأذنين. المندوبات مندوبه البدء بغسله الأذى، مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية بسم الله تثليث رأسه تثليث رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء قلة ماء بدء بأعلى بدء بالأعالي على الأسافل والميامين على ما يصير بدء بأعلى ويمين يأخذهما إلى آخر. هذه هي السبعة المستحبات.
لا يرون
في وجوب الدرس. لا يرون في وجوب الدرس. علماء الحجاز. لا أظن. أنهم لا يرونه. يرونه. علماء الحجاز يرون ذلك. الحنف هم الذين يرون يقولون الغبس يكفي. علماء الحجاز غالب الظن يعني غالب الظن أنهم يرون في وجوبه. لم يقل بعدم وجوب الدلك على ما أعرف إن إلا الحنفية حنفية نعم شفعية أيضا يقول بكيف إنه يكفي الغسل الغمسة
إلى المزنيق القول
ماذا لمن شفعي يقول بأنه ما أظن متحق في هذا؟
قال له صاحب بيت مجتهد
نعم أنت متحق في هذا لأن أنا ما الحجة في ديار من هذا نعم يعني شيء الذي يعرفه هو أن الحنفية يعني دائما فقهاء المالكية يكون خلافا للحنفية يجب الدرك خلافا للحنفية هذا الذي أنا
يرفع الجنابة يمكن الغطس في البحر بالمضمضة ترفع الجنابة
هكذا قال يقول علماء السعودية كلهم علماء السعودية كلهم أكلا أنا فتوي شفت أفيدنا بها بارك الله فيك يا شيخ بس أفتبئ بهذا أفتبئ أنه يكفي للغمس في البحر حنابلة
لا شيخ
إيه؟
هو مثل قال اسمه
فرقة الحديث أنا
الحديث
الله يعين يعني الحديث أيوة الحديث أيوة الحديث 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 يا سيدي احنا نعمله بالاحوط هذا
انا
ايه
الموازنة هو السيران الماء هو تعليم المدن بالماء
ايه
الموازنة هو الغصف هو السيران الماء هم يستغلوا بهذا المطلق عن لغة هو مطلق السيران فلا يحتاج الى الدليل من اجل هذا قالوا لان حديث تحت كل اشارته من جسد الجنابة قال الحديث ضعيف
ملك الحادي اللي تقول غمز غمز و غمز وغمز غير غمز كين الغمز رميزي
لكن هو أراد الغمز
لا هناك فرق بين الغمز والغمز
نعم
الغمز شيء والغمز شيء الغمز معروف الغمز هو الدلك والغمز شيء آخر وفي أحد الدلكي بعض الروايات الدلك منصوص عليه الدلك كلنا وجهة كلنا وجهة أنا
الشيخ كتب لي كلام اسمه معنى شيخ خلف كف من الواجب والمستحب ماشي شيخ أن ذلك اسمه الغسل غير موضوع
عند المالكية واجب ذلك يعني فرض من فرائض الله أنا من فرائض فرائض الوضوء وفرائض الغسل أيضا الله سبحانه وتعالى صلى الله على سيدنا محمد بارك الله فيكم أفيدنا بي يعني نرجع المسألة دي أفيدونا بهذا أرجع هذه المسألة يعني فيما يخص الدلك من القائلون بوجوبه ومن القائلون بعدم وجوبه أفيدونا به في الدرس المقبل إن شاء الله أنا وش نزل مثل أنا خلاص هذا يا وش كان هذا بقي يعني مثل ذكر معروف يعني مثل ذكر معروف تقدم مثل ذكر بماذا ينقض بمثل ذكر بباطني وبالجنبي بباطني لا بالظاهري هذا هو ايه واش كان واش كان ايه هذا ما أذكرش هذا أذكرش الكره هنا يعني إذا مس ذكره قبل إذا مس ذكره وقد أوعب وإذا مسه ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه في اليوم الأخير أو اليمر يجوز في اليمر يعني في اليمر هناك فرق بين في اليمر هو واليمر خير اليمر ما معنى في اليمر اليمرير اليمر مأخذ من ماذا من أمر أمر يمر إمرار أمر يعني يعقب يدي على مواضع الوضوء يعني إذا مس ذكره في أثناء غسله ولكنه غسل مواضع الوضوء أعاد غسله أمر يديه على مواضع الوضوء على الغسل على الوجه واليدين والرجلين فيعني ما ينتقد وضوء يعني يصح وضوء هذا هو الذي نبه كتنبيه يعني إذا مس أحد ذكره في أثناء غسله إذا أراد أن يعيد الوضوء مرة أخرى بعد الغسل ماذا عليه؟ عليه أن يمر يده على مواضع الوضوء فبذلك يصح وضوءه ولا يجب عليه وإن مسه في ابتداء غسله وبعد أن غسل مواضع الوضوء منه فليمر بعد ذلك لأنه يعيد يعني في أثناء الغسل فليمر بعد ذلك بيديه على مواضع الوضوء بالماء على ما ينبغي من ذلك وينوي يعني أنه يتوضأ وينوي يعني في اليمر هنا كان في اليمر صحيح ولا أظن أنا غير صحيح في اليمر هذا
يمر بيديه
في اليمر أنا في اليمر بيديه أنا في اليمر يعني يؤدي هو يؤدي اليمر بيديه اللهم إلا إذا صحيح هذا لأن بيديه يكون بيديه نائب الفاعل مرة يتأدى بماذا أنا يتعدى بالباء فليمر بيديه فيكون فليمر بيديه يعدي يعني يعدي ولكن الأحسن يعني كيف كانت النسخ عندكم؟ في اليوم مرة يمكن هذه أصحي في اليوم مرة في اليوم مرة بعد ذلك بيدك في اليوم مرة هذا ولا لأن مرة فعل لازم مرة فلان ببلدي كذا يعني مر هو بيده يمر مرة بالشيء يمر به عقب عليه ليس الشخص ليس هو الذي يمر أنا ليس أنا يعني وش دانا هذا سيدي وش دانا اليوم مرة خير سيدي أبلغ يعني أمر مرة عقب في اليوم مرة بيديه هذا ليه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يسر ولا تعسر باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم انتهى الكلام على ما يتعلق بموجبات الوضوء وموجبات الغسل وما وصفة الوضوء وصفة الغسل الكلام الآن على ما يتعلق بالتيمم يقول باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم إذن موضوع درسنا اليوم إن شاء الله هو التيمم التيمم له معنى لغة التيمم معناه لغة القصد يقول تيممت المسجد للصلاة أي قصدته ومنه قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا اقصدوه اقصدوا الصعيد الطيب لتتيمموا عليه عند فقدان الماء هذا معناه لغة معناه لغة هو القصد مجرد القصد وأما في الاصطلاح اصطلاح الشرع وهو قصد خاص يعني بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ارتباط والمعنى اللغوي القصد أي قصد فهو تيمم قصد إلى المسجد قصد إلى الدار قصد إلى أي مكان تقصده فهو تيمم أما التيمم الشرعي معناه القصد إلى الصعيد الطيب قصد تقصد التراب أو تقصد الحجر لتتيمم عليه لأداء الصلاة هذا وهذا ما هذه الرابطة بين المعنى اللغوي هذا هو الرابط المعنى بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وتعريفه تعريف التيمم يقول هي طهارة ترابية طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية هذا تعريف تقريب جمع فرائض التيمم تعريف للتيمم جمع فيه أحكامه جمع فيه يعني ما فرائضه صفة هي طهارة ترابية ليست مائية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية يقول تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله هذه الطهارة متى تستعمل؟ تستعمل عند عدم الماء عند فقدان الماء أو عند عدم القدرة على استعماله هذا هو تعريفه كما عرفه هي طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية تستعمل عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء. غرب الترابية نسبة إلى التراب. والمراد به هنا سائر أجزاء الأرض. المراد بالأرض سائر أجزاء الأرض، نتيمم صعيدا طيبا، صعيد صرخ كل ما صعد أو صعد على وجه الأرض، يجوز أن تقول صعد يصعد صعد يصعد، هذا فيه لغتان، صعد يصعد وصعد يصعد. والصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما ظهر على وجه الأرض فهو صعيد. فتيمم صعيدا طيبا يشمل أجزاء الأرض من حجر ولو أملس ولو مع وجود التراب. يقول حكمة، ما هي حكمة هذا وتعريفه لغة أسعد، ما هي حكمة مشروعيته؟ حكمة في مشروعية التيمم هو إدراك الصلاة في وقتها، هو تحقيق قوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلو لم يفرض التيمم، فلو لم يشرع التيمم لما تحققت هذه الآية الكريمة، قد يدخل الوقت وأنت لا تجد ماء فماذا تفعل؟ فلو لم يكن هنالك تيمم لا توقفت عن الصلاة. والمفروض أن الإنسان يكون دائما مرتبطا بربه، صلاة هذه صلة، صلة بين العبد وربه. يعني إذن التيمم هذا يضمن ديمومة الصلة بين العبد وربه، يضمن ديمومة الصلة بين العبد وربه. ودليل على مشروعية، الأصل في مشروعية التيمم الكتاب والسنة والإجماع. كتاب قوله تعالى فلم تجدوا ماء إن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا. هذا دليله من كتاب الله عز وجل. أما دليله من السنة فما في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا في البناء للمجهول، يعني فضلنا الله سبحانه وتعالى على الناس على الأمم السابقة بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وهذا شيء لم يكن في، يعني صلاة صفوف لم يكن في الأمم السابقة. جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها طهورا إذا لم نجد الماء. ثانيا وجعلت لنا الأرض مسجدا، فحيثما في حديث آخر فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فحيثما أدركتك الصلاة في أي حيثما هذه المكان، في أي مكان أدركتك الصلاة فصلي. وجعلت تربتها طهورا أو طهورا، طهور أو يعني الطهور وصف، الطهور هو طهرة مصدر، طهور هو الطهرة، والطهور هو وصف مبالغة فيه. وهنالك أحاديث كثيرة في هذا المعنى، ومن الأحاديث ومنه حديث الجماعة التي سافرت وشج بعض أفرادها، شج صلوا شج في رأسه، وأراد أن يصلي وكانت عليه جنابة، فسأل الجماعة قال ما تجدون لي عذرا يعني رخصة في التيمم؟ قالوا لا، ما دام وجد الماء فصلي يعني فاغتسل فمات من ذلك الاغتسال. فعندما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له قال قتلوهم قتلوهم قتلهم الله قتلوه قتلهم لا قالوا وإن كان في هذا الحديث حديث رواه كثير منه لكن فيه اضطراب, فيه اضطراب في روايته. قال كلنا هو مشروع في مشروع بالكتاب والسنة والإجماع, لذلك قال فمن جحده أو شك فيه فهو كافر, من جحده أو شك في مشروعيته فهو كافر لأنه جحد معلوما من الدين بالضرورة, من جحد وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة لا يكفر كافرا. ثم أوقع خلاف بين ما له رخصة أو عزيمة, اختلفوا في التيمم هذا هو رخصة أو عزيمة, والمشهور أنه رخصة لا عزيمة, رخصة رخصة لأن رخصة الانتقال من الحكم الأصعب إلى الحكم الأسهل, هذا فيه انتقال من الحكم الأصعب الذي هو الماء طهارة الماء إلى الأسهل وهو ولا يقال الرخصة يكون الشخص فيها متمكنا من فعل حكم الأصلي ولا كذلك هنا, يعني هنا يقول مثلا مثل كان هناك من يقول ليس برخصة وإنما هو عزيمة لأن الرخصة متى تكون؟ تكون عندما يمكن للشخص يمكن له أن يجمع أن يعمل أن يقوم بما هو عزيمة, مثل كالمسح على الخفين, مسح على الخفين رخصة لأنه يمكن للشخص من فعل الحكم الأصلي, يمكنه فعل الأصلي, بخلاف من لم يجد الماء, من لم يجد الماء يمكنه فعل الحكم الأصلي وهو الماء أو لا يمكنه, لا يمكنه. هذا من هنا جاء الاعتراض يعني على الذين قالوا إنه رخصة, يقول كأنه لا تنطبق عليه قاعدة الرخصة, وإن كان تعريفه ينطبق عليه لأن الرخصة هو الانتقال من حكم صعب إلى حكم سهل مع بقاء الحكم الأصلي, مع بقاء الحكم. ولكن هؤلاء يعترضون يقولون كيف يمكن أن يسمى رخصة ما دام الشخص لا يمكنه أن يعمل الحكم الأصلي الذي هو الماء, يتعذر عندما يفقد الماء, لأننا نقول الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب, يعني الرخصة ليست رخصة ربما تعتريها الأحكام الخمسة, رخصة تعتريها الوجوب والندب والكراهة قد تنتهي كأكل الميتة للمضطر, هذا تصبح واجبة عليه لأن حفظ النفوس واجب, يجب أن يحفظ الإنسان نفسه ونحو ذلك. هكذا قال بعض العلماء ونزع في ذلك ابن الجماعة قائلا إن قول من قال إن الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب غير مسلم, لأنها إذا انتهت إلى الوجوب صارت عزيمة, وزال عن اسم الرخصة. في الحق أنه هو عزيمة في حق العادم للماء, يعني هناك القول الآخر عزيمة بالنسبة من لم يجد الماء, بخلاف من لم يجد الماء من يجد الماء ولا يقدر عليه استعماله لحصول مشقة. إذن على هذا القول الثالث بالتفصيل, قول بأنه عزيمة وقول آخر بأنه رخصة وقول آخر بالتفصيل في حق من لم يجد الماء يكون عزيمة لأنه لا يمكنه البدل, لا يمكنه المبدل منه. أما في حق من يستطيع أن يستعمل الماء ولكنه عاجز عنه لأنه يخشى مرضا أو هو مريض فعلا أو يخشى مرضا ولا يقدر على الاستعمال لحصول مشقة تسوغ له الصبغ الوتيم, فإن رخصة في حقه لتمكن من فعل الأصلي في الجملة. وبهذا علم الفرق بين الرخصة والعزيمة. يقول والتيمم من خصائص هذه الأمة, لأن الأمم السابقة كانت لا تصلي إلا بالوضوء كما أنها كانت لا تصلي إلا في أماكن مخصوصة يعينون هذه الصلاة ويسمونها بيعا وكنائس وصوامع, ومن عاد يمينه الماء وغاب عن محل صلاته يدع الصلاة يتركها حتى يجد الماء أو يعود إلى مصلى إذا لم يكن لم تكن كنيسة ما صلاة. والصلاة على الجنائز على الهيئة المعروفة هذه كذلك الصلاة على الجنائز مختصة خاصة بهذه الأمة وقسم الغنائم هذا كذلك على كل حال خصائص قد درسناها كما في القرآن خصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم خص بها هذه الأمة سبق ذلك في كتاب المختصر يعني الأشياء التي خص بها هذه الأمة هي هذه صلاة على الجنائز على الهيئة المعروفة وقسم الغنائم يقول في حديث آخر قلت وأحلت لي في حديث آخر وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي والوصية بالثلث ذلك خصائص هذه الأمة والسواك والسحور وتعجيل الفطر والأكل والشرب والوطأ ليلا في الصيام ولو بعد النوم وسؤال الملكين والغسل من الجنابة هذه كلها من خصائص هذه الأمة وإنما كان يفعل بعض الذكور المذكورات الأنبياء لأمم لا أممها يعني نقول بعض الأنبياء كانوا يفعلون هذه الأشياء ولكن الأمم لا لم تشرع ثم التيمم له أحكام له فرائض وله سنن وفضائل يعني مستحبات ولكن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر الفرائض والسنن وإنما ذكر الصفة ذكر على عادته وأنه يذكر الصفة كما سبق في الوضوء والغسل يذكر الصفة من غير أن يتعرض بالفرائض والسنة ونحن إن شاء الله نتعرض لها بعد أن نذكر ما ذكره الشارح المصنف فيما يخص الصفة نستخلص من تلك الصفة واجباتها وسننها ومستحباتها يقول التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يئس أن يجده في الوقت التيمم يجب واجب يصبح واجبا لعدم الماء في السفر ولكن قالوا السفر لا مفهوم له السفر كما شرع التيمم في السفر شرع أيضا في الحضر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه تيمم وهو غير مسافر تيمم أنه غير مسافر كما سأقرأ عليكم نص الحديث إذن السفر خرج مخرج الغالب لأن الوقت الذي يفقد فيه الإنسان الماء ما هو الوقت هو السفر أما في الحضر الغالب أن يكون الماء موفورا موجودا إذن السفر لما قرر الذين أمنوا إذا قمتم وإن صلاة مصيروا وجوهكم وإيديكم وإن كنتم مرضى وعلى سفر وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولم تجدوا ماء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا الحكم بناه على السفر ولكن يقول العلماء السفر لا مفهوم له يجب لعدم الماء في السفر لعدم الماء الكافي لما يتطهر به وهو جميع الجسد بنسبة الطهارة الكبرى والأعضاء الأربعة بالنسبة للصغرى يعني المقصود لعدم الماء بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للوضوء هي أعضاء الوضوء المغسولة الواجبة وبالنسبة للغسل هو جميع الجسد في حال السفر هنا يقول والو غير مباح أو أقل من أربعة برود على مرجح أستاذ هنا أيضا وقع خلاف بين الفقهاء إذا كان السفر سفر إذا سفر أحد ولم يجد ماء وكان سفره سفر معصية هل يتيمم أم لا يتيمم هذه مسألة خلافية منهم من يشترط في السفر الذي يتيمم فيه الإنسان أنه يرخص له بالتيمم فيه. وهناك من يقول لا، إذا كان سفر غير مباح، سفر غير مباح لا يباح له التيمم. وعليه ما شاء صاحب المختصر، صاحب المختصر ما شاء أنه إذا كان سفر غير مباح لا يرخص له في التيمم. وغيره شهر بأنه يباح له التيمم في السفر، ماذا به يرتكب معصية واحد خير من لا يرتكب معصيتين، معصية السفر ومعصية ترك الصلاة. لذلك الجمهور رجح أنه يتيمم ولو كان سفره سفر معصية ولو غير مباح، أو أقل من أربعة برد. إذا كان أقل من أربعة برد هذا لا. أنا الراجح هو أنه يجب عليه التيمم ولو كان أقل من أربعة برد، ولو كان السفر، ولو لم يكن السفر سفرا تقصر فيه الصلاة. يعني المسافر إذا لم يجد ماء يتيمم، سواء كان ذلك السفر سفرا تقصر فيه الصلاة بحيث كانت فيه أربعة برد، يعني 84 كيلومتر أو أقل من ذلك، لأن الحاضرة إذا لم يجد ماء أو لم يجد قدرة عليه ينز له، فكيف بالمسافر؟
شيخ
نعم
في السفر لم فهمناه
نعم
في الحاضر
نعم هي الحاضر إذا لم يجد ماء، الحاضر إذا لم يجد ماء يتيمم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه تيمم وهو حاضر. وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع، للآية وحديث جابر بن عبد الله قال خرجنا إلى آخره. هذا الحديث اللي قلتكم الذي حديث لحديث أبي جهم، الحديث هذا الذي يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمم وهو في الحضر. قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه سلم، لأنه كان مستعجلا، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ثم رد عليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا الحديث يثبت أن التيمم كما يكون في الحضر في السفر يكون في الحضر. وكلمة السفر في القرآن الكريم المقصود منها يعني الغالب، مجال الغالب، مجال الغالب، لأن الغالب أن الذي لا يجد الماء هو المسافر، لا مفهوم له، يعني لا مفهوم لكل أو على سفر. التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يأس أن يجده في الوقت، إذا يأس من أن يجده في الوقت يأس أو غلب على ظنه عدم وجوده في الوقت الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا، يعني يأس أن يجده في الوقت الضروري فهذا يتيمم. ومفهوم السفر معطل، إذا الحاضر كذلك، إذا عدم الماء تحقيقا أو طلبه بنفسه أو بمن يثق به ممن يجهل بخلهم به فلم يجده. هذا سيأتي أن الطلب واجب، إذا فقد أحدنا الماء لا يتيمم حتى يطلبه طلبا لا يشق بمثله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لابد أن يطلبه، فإذا لم يطلبه بطلت صلاته. قال لأن رب قال ولم تجده، يعني إذا طلبتم فلم تجده، يعني الوجدان يترتب على ماذا؟ عدم الوجدان يترتب على عدم الطلب. قلوا فأخذوا وجوب الطلب، وجوب طلب الماء من هذه الآية الكريمة، ولم تجدوا ماء، أي طلبتموه فلم تجدوا. والطلب يختلف باختلاف الناس، هناك من يطلبه طلبا وإن كان ماء المكان بعيدا إذا كان قويا صحيحا سليما، ومن كان أقل ذلك صحة وقوة فليطلبه بحسب قوته وصحته. إذن الآيس يعني المتحق كذلك غلبة الظن، يقول غلبة الظن كأكل يقين في كثير من المواطن في الشرق، غلبة الظن مثل أش مثل اليقين مثل اليأس، فيصدق بالآيس والراجع والمتردد في اللحوق. فإن هؤلاء يجوز لهم التيمم، على خطر أن الآيس والراجي والمتردد، الراجي له أمل في وجود الماء قبل خروج الوقت، والآيس يعني أيس، والمتردد يعني استوى عنده الأمران وجود عدم. هؤلاء كلهم يجوز لهم التيمم، الآيس والراجي والمتردد في الوجود في اللحوق، أو المتردد اثنان، متردد في الوجود ومتردد في اللحوق، في اللحوق يعني شك هل يجد الماء أو لا يجده، أو تيقن أن هنالك ماء موجودا في الطريق ولكنه شك هل يلحقه أم لا يلحقه، هل يلحقه ويصل إليه قبل خروج الوقت أم لا. فإن هؤلاء يجد لهم التيمم، لكن سيأتي أن وقت التيممه مختلف. هؤلاء الثلاثة يصح لهم ويجوز لهم التيمم، لكن متى يتيممون؟ تيممون أول الوقت أو وسطه أو آخره. أما الراجي، الراجي بوجود الماء يتيمم، متى يتيمم؟ آخر الوقت، آخره للراجي. والآيس منقطع الرجاء لأنه أول الوقت، لأنه لا فائدة فيه. المتردد الذي استوى عنده الوجود وعدم الوجود، سواء كان في وجود أو في اللحوق، فهذا وسط الوقت، آخره للراجي، آيس فقط أوله، والمتردد الوسط. والمتردد في الآيس أول المختار، والمتردد وسطه، والراجي آخره. وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه، وقد يجب ماذا يجب؟ قد يجب التيمم، قد يجب التيمم مع وجود الماء، يعني هذا شق ثاني، يعني التيمم يكون في شقين، في جهتين، في جهة عدم وجود الماء عند فقد الماء، فيجب عليه التيمم لا يترك الصلاة. والشق الثاني والجانب الثاني أن يجد ماء ولكن لا يجد القدرة على استعماله، فهذا يجب عليه أيضا أن يتيمم، وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر. لماذا؟ لمرض مانع، لمرض قائم به يمنعه، أو مريض يقدر على مسه ولكن لا يجد من يناوله إياه، كذلك مريض يستطيع أن يتوضأ ووجد الماء ولكن لا يجد من يناوله الماء، لم يجد الماء، هذا يتيمم أيضا، يتيمم وسط الوقت، يتيمم وسطه لأنه شبيه مثل المتردد. هذا أو مريض يقدر على مسه أو لمرض مانع أو مرض يقدر على مسه ولا يجد من نوله، لكن المرض هذا هنا عقد تنبيها، متى المرض هذا متى يجوز له أن يتيمم؟ قد علم مما قدمنا أن مثل المتلبس بالمرض الصحيح إذا كان يخشى حدوث مرض باستعمال الماء، إذا خشي أنه إذا استعمل الماء صحيح، لكنه خشي أنه إذا استعمل الماء يمرض بحمى أو نزلة، يعني خشى زكام، فإنه يتيمم ولكن لا يتيمم واحد من المريض من المرض من المريض واحد من المريض ولا ومن ألحق به واحد من المريض واحد من هؤلاء يعني من المرضى أو ما ألحق به بمجرد خوفه لا بمجرد الخوف مجرد الخوف لا لا يبيح له أن لأن الخوف هذا وهم الشرع دائما ليس سند وراء الوهم واحد بعثوه المكان من الأماكن قال له روح جيب لنا حاجة في الليل قال له ما أني خايف قال له من أشخرك خايف قال خايف من الخوف قال له من أشخرك خايف قال خايف من الخوف إذن الخوف هذا شيء وهمي لا يعول عليه وإنما يعول على ما على ما يستند عليه هذا الخوف إذا لم يكن ذلك ما يستند عليه كخوفه فوات روحه كيف قال هنا يقول إذا كان باستعمالك لكن لا يتيمم واحد من المرض ومن الحق به بمجرد خوفه بل لا بد من استناده إلى تجربة من نفسه إذا جرب من نفسه نعم إذا جرب من نفسه أنه إذا توضأ مريضا أسيد يتوضأ تيمم لأنه أو إخبار طبيب حاذق أخبره طبيب حاذق له معرفة به ولو كان ولو كافرا مع عدم المسلم ولو كان كافرا الطبيب الكافر إذا أخبره بأنه إذا اغتسل به الماء يمرض أو توضأ به يمرض يتركه إلا أن يكون الكافر أعرف من المسلم ومثل إخبار الموافق له في المزاج أو يخبر آخر شخص موافق له في الطبيعة موافق له في مزاج الطبع ولا يكفي في جواز التيمم مجرد التألم الذي يحصل من استعمال الماء أما إذا كان يتأمل تألما يظن أنه لا يمرض إذا استعمل الماء ولكن يتيمم منه تألما مؤقتا تألم شوية مثلا هذا لا ليس مانعا ليس مبيحا للتيمم إذا كان أمسيه الوضوء على هذا في أثر عظيم الوضوء على الصبيرات كما ورد في الحديث الشريف فيه أثر عظيم وانتظار الوقت صلاة الألم أسبغ الوضوء على المكاره والصبيرات هذا إذا كان الألم مؤقتا لا ينشا عنه مرض هذا لا يبيح دون خشية مرض أو عدة في المستقبل وينبغي أن يجري هنا فالآيس أو المختار المتردد وسطه ورجاء آخرة وعلم أيضا أن قوله ومريض معطوف على مقدر لعدم صحة عطفها على مرض لأن الاسم المشبه للفعل لا يعطف إلا على فعل وعكسه وأيضا عدم القدرة لأنه قال كما قال وقد يجب مع وجوده إذا لم يقضي على لمرض مانع أو مريض يقدر على مسيه عطف مريض على مرض لا يجوز المريض وشنا اسم أو مرض يعني مريض وصف ومرض مصدر لا يجوز عطف المصدر على الفعل أو الفعل على المصدر إلا بتأويل إلا بتقدير هنا أنا يقول لك بعض الناس من يقوم بهذه الجرح أو يصبح الجرح ويترك الموضوع يمسح على الجبيرة وإن كان مسح على الجبيرة في حديث وردت أحاديث لكنها لم تبلغ مبلغ الصحة ورمى ذلك أول عليه الفقهاء لأن بعض الطهارة المائية أفضل من العذول عنها إلى غير الطهارة الترابية يعني جرح له جرح في إصبعه يمكن أن يتوضأ ولكن إذا مسه الماء يخشى ماذا يفعل؟ يضع عليه جبيرة يعني يعمل لصقة ويتوضأ ذلك الماء يغسله أو يمسح عليه المسح ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح العمامة عندما يخاف الوجع، عندما يخاف أن يصيبه المرض يمسح مسح على عمامته، كذلك المسح على الجبيرة يمسح على الجبيرة. وإن كنا ورد فيها أحاديث ما زال سيأتي الكلام عليها في باب المسح، المسح على الخفين، المسح على الجبيرة، سيأتي الكلام على ذلك، سيأتي الكلام على هذه المسألة. أنا وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعهم، كذلك من جملة المبيحات للتيمم. قلنا فقدان الماء وحصول المرض أو الخوف من حصول المرض، كذلك ما لا يزال موجب آخر من موجبات التيمم، يعني هو الخوف من اللصوص أو السباع. ويمنعه وكذلك مسافر يقرب منه الماء، الماء مسافر قريب منه ولكن يمنعه منه خوف لصوص أو سباع، حيث تيقن ذلك أو ظن، إذا تيقن أو ظن. وأما لو شك في وجود اللص أو السبع فلا يجوز له التيمم، لأن الشك لا تنبني عليه الأحكام، تنبني الأحكام على اليقين أو غلبة الظن. قل ومما يجوز لأجله التيمم خوف فوات الرفقة إذا طلب الماء، كذلك خوف فوات الرفقة إذا طلب الماء وبحث عنه تتركه الرفقة، وهذا أيضا من المسوغات ومن المجوزات والمبيحات للانتقال من الماء إلى التيمم، لأن كله يدخل تحت ماذا؟ تحت المحافظة على النفس، محافظة على النفس واجب، يعني من قصد الشارع، من قصد الشارع المحافظة على النفس، الكلية الخمس، محافظة على النفس، محافظة على المال، محافظة على العرض، محافظة على النسب، محافظة على العقل، وحفظ دين، ثم نفس المال نسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. إذن كذلك هذا الذي كان في مع رفقة وعلم أن هنالك مكان قريب فيه الماء، ولكنه يخشى إذا ذهب ليطلب ذلك الماء تفوته الرفقة، وفوات الرفقة يجر إليه الأضرار، يجر إليه الأضرار، الأضرار على ماله وعلى نفسه. فهذا وما يجوز له التيمم خوف فوات الرفقة إذا طلب الماء، وأحلاله خاف باستعمال الماء العطش لنفسه أو لغيره ولو دابة. وكذلك يجب على أهل القوافل الذين يعلمون أن معهم من يحتاج للماء لعطشه لا يقدر على شرائه والوصول إليه أن يتيمم ويسقي الماء لفقراء، من له ماء كالفقراء إذا كان عندهم ماء يستطيعون أن يستعملوه، ولكن كان معهم محتاجون إلى ذلك الماء هذا يجب عليه أيضا أن ينتقل إلى التيمم ويعطي ذلك الماء. فإن لم تسمح به نفسه ببذله توضأ به مع عصيانه، يبدو عصيا إذا توضأ به مع احتياج الناس إلى ذلك الماء وتوضأ به يبدو عصيا. نعم هذا يرجع للخوف ثاني كذلك، يعني كيف مشي؟ نعم
ما يقدرون يدور معه حتى يقتلوا صاحبه.
قال كل قلمة قليد علق الحكم بالخوف من اللصوص والسباع، وليس هو على ظاهره، بل لابد من خوف أكل السبع له أو أخذ اللص ماله مثلا. وأما لو تجرد الخوف من ذلك فالاعتبار به، يعني ومثل ماله مال غيره كذلك كما يجب أن يحافظ على مالي يجب أن يحافظ على مال غيره حيث كان معصوما وله مال. مسألة التنبيه الثاني مسألة خلافية، يعني إذا وجد الماء ليستعمله ولكن خاف إذا تشاغل باستعمال الماء يخرج الوقت، هل يستعمل الماء ويصلي وإن كانت صلاته بعد خروج الوقت، أو يتيمم ويصلي في الوقت؟ هذه مسألة خلافية. الثاني مما يجوز له التيمم الواجد للماء القادر على استعماله وهو حاضر صحيح، هذا وجد الماء قادر على استعماله حاضر صحيح لكن يخشى خروج الوقت الذي هو فيه باستعماله، فإنه يتيمم على الراجح إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأن الوقت ليس له عوضا، الوقت بخلاف الطهارة المائية فإن لها عوضا، عوضها هو التيمم، فإنه من الخلاف المسار إليه بقول خليل وهو إن خاف فواته باستعماله خلاف ولو كان حدثه أكبر، فمن لم يتنبه إلا قرب طلوع الشمس وهو جنوب ويعتقد إدراك الوقت إن تيمم لا إن استعمل الماء فإنه يجب عليه أن يتيمم ولا تلزمه إعادته ولا يخطر إن تبين له في أثناء بقاء الوقت، كما أنه لا يعيد لأنه دخل يعني بعد أن شرع في الصلاة تبين أن الوقت واسع لا تبطل أعمالك، يواصل صلاته لأنه دخلها بوجه جائز، لما دخلها بوجه جائز أتمها، يقول أطيع الله وأطيع الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نعم يا سيدي، يعني يعاقب على تهاونه، فإذا توضأ أحد خرج الوقت ارتكب إثما آخر وهو إخراج الصلاة عن وقتها، أو إن كان مفرطا، وهذا التفريط يمكن تداركه وهو أن يتيمم فيصلي في الوقت، فإذا ترك الصلاة تخرج لأن الوقت له قيمته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا أسبوعهم، أن هناك من يقول لا الصلاة لا تقضى الصلاة، هناك من يقول هذا، وإن كان نعم يتيمم يا سيدي يتيمم، هذا إذا خشي أنه إذا استعمل الماء خرج الوقت فيؤدي استعمال الماء إلى صلاة خارج الوقت إلى أن يصليها قضاء يتيمم فيصليها في وقتها، خير من أن يتوضأ ويصليها بعد خروج وقتها. نعم نعم حتى ولو كان نائما هذا لا إثم عليه ولا نعم ولكن هذا ذكرها قبل وقتها عندما ذكرها في وقتها يتيمم ويصلي في الوقت، وإذا خرج الوقت وكان نائما أو كان ناسيا فتذكره بعد خروج الوقت لا إثم عليه إذا يتوضأ، هذا هو نعم هذا لا يتيمم هذا لا يتيمم لأنه لا فائدة في تيممه، يعني هذه مسألة خلافية على كل وأظن أن على حسب ما قرأت أن ابن تيمية رحمه الله يقول بأنه يتوضأ ويصلي بالوضوء حتى ولو خشي خروج الوقت، هذا على حسب ما علق في ذهني، ولكن يعني الوقت يعني الطهارة المائية لها عوض وهو البدل وهو تيمم، بخلاف الوقت ليس له عوض، والوقت المحافظ على الوقت ثبت بكتاب إن صلتك أن تعلم مؤمنين كتابا موقوتا. والله أعلم.